قال وعن ثابت بن الضحاك الأشهلي رضي الله عنه من الأنصار صحابي جليل أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوالة النذر في اللغة هو الإلزام أو الالتزام. النذر هو الالتزام في اللغة. يقال نذر كذا إذا التزمه. نذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله. نذر دمه يعني التزم أن يقتله. فالنذر في اللغة معناه الالتزام. أما في الشرع فالنذر معناه إلزام المكلف. إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه في أصل الشرع. إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه في أصل الشرع من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وغير ذلك. فإذا نذر فمعناه أنه ألزم نفسه بشيء لم يجب عليه في أصل الشرع. أما ما وجب بأصل الشرع كالصلوات الخمس هذه إذا نذرها يكون هذا من باب التأكيد اللي هو واجب عليه بأصل الشرع. لكن إذا نذر أن يحافظ على الصلوات الخمس كان هذا مزيد تأكيد فقط. لكن إذا نذر أن يصلي الضحى مثلا صلاة الضحى أو نذر أن يصلي أن يعتكف مثلا المسجد اعتكاف ما هو واجب لكن إذا نذر صار واجب عليه. نذر أن يتصدق بمئة ريال مثلا هذا غير واجب في الأصل لكن إذا نذر وجب عليه. وهكذا نذر أن يذبح لله الذبح عبادة ولكن غير واجب إلا ما وجب منه في دم التمتع والقران والجزاءات في الإحرام. لكن إذا نذره وهو لم يجب عليه في أصل الشرع وجب عليه بالنذر يلزم نفسه. والنذر في الأصل غير مشروع لا يستحب للإنسان أن ينذر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية لا تنذروا بالنهي فإن النذر لا يأتي بخير. فما دام الإنسان على السعة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون في سعة. إن أراد أنه يتعبد ويأتي بالطاعة أتى بها وإلا فليست لازمة له كن على سعة. لكنه إذا نذر ورط نفسه فإذا نذر وجب عليه الوفاء بالنذر. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى وليوفوا نذورهم هذا أمر. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا نذر وجب عليه الوفاء إن كان نذر طاعة. أما قبل أن ينذر فهو في سعة وفي حل إن شاء تطوع وإن شاء ترك. ومن هنا نهي عن النذر لأن الإنسان يفتن نفسه ويورط نفسه وهو في سعة. والله تعالى يريد اليسر يريد بعباده اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وجعل عليكم الدين من حراج. نذر أن ينحر إبلا تقدم لنا أن النحر معناه ذبح الإبل في النحر وهو اللبة. يقال نحر البعير وذبح الشاة والبقرة فالنحر خاص بالإبل وأما الذبح فيكون لغير الإبل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فغير الإبل يذبح وأما الإبل فتنحر. هذا هو المشروع والمستحب أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع اسم موضع بين مكة والمدينة قيل إنه قريب من مكة عند السعدية التي هي يلملم ميقات أهل اليمن وقيل قريب من المدينة عند ينبع. الحاصل أنه بين مكة والمدينة وأنه اسم موضع. نذر أن ينحر إبلا ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر. هذا فيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم وأن الإنسان لا يقدم على شيء حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع. إذا كان يجهل الحكم فإنه يسأل أهل العلم، لأن هذا الرجل لم ينفذ هذا النذر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان في هذا المكان في بوالة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني وأزيل الآن، كان في السابق والآن مزال؟ قالوا: لا، والوثن كما سبق لنا، الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صورة أو قبر، كله يسمى أوثان. أما الصنم فهو خاص بما كان على صورة، ما عبد من دون الله وهو على صورة من صور ذوات الأرواح، فالوثن أعم من الصنم. والجاهلية المراد بها ما كان قبل الإسلام، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وقد زالت ولله الحمد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، يبقى منها أشياء في بعض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي من أمر الجاهلية، طعن في الأحساد والنياحة على الميت. فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين، أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية معناها عدم وجود النبوة. الجاهلية هي الفترة التي ليس فيها نبوة، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة موجودة إلى أن تقوم الساعة. فالوقت ولله الحمد ليس وقت جاهلية كما يقول بعض الكتاب: جاهلية القرن العشرين. هذا غلط. جاهلية يعني وصف القرن كله بأنه جاهلية، هذا غلط. أو جاهلية الحديثة أو هذا غلط. هذا أما كون تقول بعض الناس فيه جاهلية، نعم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما وصف العموم، عموم الزمان، أنه جاهلية، فلا. الجاهلية ولله الحمد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية عبارة عن الفترة التي ليست فيها نبوة، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبوة النيرة واضحة وموجودة إلى أن تقوم الساعة ولله الحمد. فلا يصح أن نقول الجاهلية الحديثة أو جاهلية القرن العشرين على وجه العموم. أما بعض الناس وبعض الأفراد أو بعض القبائل أو حتى بعض البلدان، نعم فيها جاهلية، أو بعض الدول فيها جاهلية، نعم. لكن أن نصف العصر كله لأنه جاهلية، هذا باطل ولا يجوز، لأن هذا معناه إنكار لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان القائل لا يريد هذا، ولكنه لم يتفطن ولم يدري ما يترتب على هذا الكلام. الأمور تحتاج إلى فقه، الأمور الشرعية ما يجب لأحد يتكلم فيها إلا بفقه ودقة ومعرفة، لا يتكلم فيها الأديب أو الإنسان المتحمس أو الإنسان المبتدئ، لا يتكلم بالأمور الشرعية ويطلق الأحكام ويطلق الألقاب من غير تحفظ ومن غير روية. هذا فيه خطر. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فهذا فيه دليل على أن الصنم ولو زال، وأن الوثن ولو زال من المكان، إن هذا المكان يترك ولا يذبح فيه. يعني قال: هل كان فيها، هل كان يعني في الزمان الماضي، فدل على أن مكان الوثن يجب أن يهجر. قال تعالى: والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها تركها، الرجز الأصنام وهجرها تركها وترك المكان الذي كانت فيه. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سبحان الله، الاحتياط في الشريعة الإسلامية. قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لما تأكد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فيها وثن، سأل سؤالا ثانيا: هل كان فيها عيد؟ يعني السبب اللي جعل هذا الرجل يعين هذا المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم استشعر أن هذا الرجل قصد هذا المكان لشيء، خشية أن يكون هو الدافع له، هل كان فيها عيد؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر، اسم لكل ما يعود ويتكرر من الزمان أو المكان. مثلا العيد الزماني عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا عيد زماني يتكرر على المسلمين في كل سنة، وكل عيد من العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج الوقوف بعرفة، الركن الأعظم، الركن الأعظم من أركان الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، شرع الله إقامة العيد بعد أداء هذين الركنين. هذا العيد الزماني. وكذلك من العيد الزماني الجمعة بالنسبة للمسلمين، عيد الأسبوع، لأن الناس يجتمعون فيها من الأماكن البعيدة في البلد في مسجد واحد لأداء صلاة الجمعة، فهو عيد الأسبوع، لكنه لا يسمى عيدا مطلقا مثل ما يسمى عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا العيد الزماني. العيد المكاني وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة مثل عرفة ومزدلفة ومنى، هذه أعياد للمسلمين، أعياد مكانية. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قدري، منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدري عيدا، لا تجعلوا قدري عيدا يعني مكان اجتماع، لا تجتمعوا عند قدري، لأن هذا وسيلة للشرك، وسيلة لعبادة القبر، إذا اعتيد الاجتماع حوله والتردد عليه هذا يسيره على المدى البعيد أو القريب وثلا يعبد من دون الله. لا تجعلوا قدري عيدا يعني مكانا للاجتماع والتردد. هذا العيد المكاني. وليس في الإسلام أعياد إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، عيد الفطر وعيد الإضحى. ليس في الإسلام أعياد زمانية إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الإضحى. أما عيد المولد هذا بدعي، عيد بدعي لا أصل له في الإسلام. وكذلك بقية الأعياد الوطنية، العيد الوطني، العيد النبوي، المولد النبوي، أو أعياد موالد المشايخ مثل أصحاب الطرق الصوفية والأولياء يجعلون لمواليدهم أعيادا، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ليس في الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني عيد زماني. أما العيد المكاني ففيه المشاعر المقدسة التي يجتمع المسلمون لها من بقاع الأرض ومن أقطار الأرض، يجتمعون فيها للعبادة، هذه أعياد مكانية، وليس هناك أعياد مكانية غير المشاعر المقدسة في الإسلام. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. هذا فيه أن المفتي لا يتسرع في الفتوى، إذا استراب من السائل فإنه لا يتسرع في إفتائه حتى يسأله ما الدافع وما السبب. قال له أفتي.